أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في الروض المربع، وتوقفنا عند باب الغسل. قال: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قال إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. باب الغسل إلى آخر ما قال. باب الغسل، الغسل الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، ففي كتاب الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما. والإجماع قائم على أن الغسل هذا مشروع وأمر من أمور الدين، وأنه يجب في حالات معلومة ويسن في أخرى، وأن منه شرعي ومنه طبعي جبلي عادي، هذا محل إجماع. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الغسل كان مشروعا قبله، يعني كان هذا معلوم في العرب، وذكر أنه كان من بقية ملة إبراهيم من الخصال، خصال الفطرة التي سميت بعد ذلك بخصال الفطرة، التي يعني ورثها العرب من ملة إبراهيم قبل أن يبدلوا ويقعوا في الشرك. ثم قال: بضم الغين، يعني غسل، نقول غسل لا نقول غسل ولا غسل، لأن الغسل والغسل لهم معان أخرى في اللغة. بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء بقيد الطهور، والاستعمال المقصود به حركة المغتسل، حركة المغتسل في جميع بدنه لا بعضه، فإن استخدم بعض، إذا غسل بعض الجسد هذا غير مجزئ. قال: على وجه مخصوص، على صفة مخصوصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفتح الماء، وإذا قلت الغسل أين الغسل، يعني أين الماء التي أغتسل بها، وإذا قلت أين الغسل، يعني الشيء الذي تغسل به بدنك، كأنواع الأشياء التي ينظف بها البدن الآن. وضرب مثال للمعروف في عصره هنا فقال: من خطمي، والخطمي هذا نبات كانوا يغتسلون به، ونحن عندنا أشياء أخرى الآن نغتسل بها تدخل في هذا المعنى الذي هو بالكسر. ثم ابتدأ في موجباته، في الموجبات التي إن تلبس بها الإنسان وفعلها فحينها نقول هذا الرجل لابد أن يغتسل، ولا تصح منه عبادات كثيرة إلا بالغسل. فقال: وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني، والمني هو الماء، الماء الرجل أو ماء المرأة، وهو من الرجال ماء غليظ أبيض يخرج لشدة الشهوة، ماء غليظ أبيض يخرج لشدة الشهوة، ومن المرأة ماء رقيق أصفر يخرج لشهوة أيضا. وكما جاء في حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض، ثم قال: وماء المرأة رقيق أصفر، هذا جاء في صحيح مسلم. أحدها خروج المني إجماعا كما نقله الطبري، والشارح يقول: لا أعلم في هذا خلاف، لا خلاف في أن خروج المني يجب غسلا، ولكن فيه تفصيل في خروجه، في تفصيل في الخروج كما سوف يأتي الآن، أن الإنسان لو أتى شهوته وحبس أو حبس المني في ذكره فاغتسل ثم خرج المني، فهذا له أحكام أخرى كما سوف نبين الآن. لكن هذا الخروج يريد أن يضبطه، فقال دفقا بلذة، لابد أن يكون الخروج دفقا متدفق بسرعة، ويكون بماذا؟ ويكون صاحبه وجد في نفسه لذة. ولو عبر ها هنا صاحب الزاد لو عبر بلذة فقط كان هذا أجود. لماذا؟ كما في المنتهى، لأنه يلزم من وجود اللذة أن يخرج بدفق. لا يوجد، لا يعني اللذة هذه لابد أن يخرج بدفق، حتى لو حبس في الذكر فقد خرج بدفق، خرج من مخرجه المعتاد، يعني من صلب الإنسان، من جسد الإنسان إلى ذكره، فحينها حتى إن حبس فقد خرج. يبقى العبرة في هذا الباب بالإيه؟ باللذة، ويلزمها دفق. لا إن خرج بدونهما، لا يعني خلاف الحكم الأول، فإن خرج بدونهما لا يسمى هذا خروج للمني، بأن وجد مني منه فجأة أو لمرض أو بعد اغتسال. رجل مريض وهو مريض على الفراش يجد أن المني يخرج من ذكره، هل خرج دفقا للذة؟ لم يخرج دفقا للذة، فهذا لا يجب غسلا، لا يجب على هذا الرجل أن يغتسل، لأنه لم يخرج للذة بدفق. من غير نائم استثناء من هذا الحكم، فغير النائم يخرج، إن خرج بدونهم يخرج منه بدون إيه؟ لذة، أو لا نقول بدون لذة، هو لا يتذكر لذة أو إيه؟ أو شيء من هذا، لا يتذكر. هل إذا وجد المني يغتسل؟ نقول نعم، إذا وجد المني حكم بجنابته، وكذا المجنون إن وجد مني في ثوبه، وكذا السكران، هؤلاء لا يشترط فيهم الإيه؟ اللذة، بل يغتسلوا. يبقى خروج المني لابد فيها أن يكونها دفقا بلذة، كويس؟ فإن خرج المني بغير لذة، إن كان من مريض فهذا لا حكم له، هنشوف حكمه، حكم البول الآن. لكن إن خرج بدون لذة ودفق، لو تصورنا كده يعني، يجب إن كان نائما، يجب إن كان نائما ونحوه. قال فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. إنسان برد وهو في برودته خرج منه مني، لا يوجد عنده مزي ولا ودي، لا ليس بهذا، ولا يجد في نفسه شهوة، لوجد بللا فإذ به مني، فماذا حكمه؟ هل حكمه الاغتسال أن يغتسل؟ لا، لا يغتسل. قال علي إذا فضخت الماء فاغتسل، إلى أخذ دليل أن الفضخ هو ليه؟ قال هو خروجه بالغلبة، يعني خروجه بشدة ونحو ذلك. قاله إبراهيم الحارث، فعلى هذا يكون نجسا. الآن طيب، المريض هذا الذي خرج منه مني، هو مني بصفته لكن لم يجد لذة، هذا الرجل أو وجد بردا في جسده فوجد منيا، فماذا عليه في هذا؟ قال يكون نجسا، حكم البول، عامله معاملة البول. إذا وجدت البول في ثوبك وخرج منك هكذا، ماذا عليك؟ أتغسل، لتستنجي وتغسل مواضع النجاسة، عامله معاملة البول. قال وليس بمذي، قاله في الرعاية، يعني أن المني حينها يأخذ حكم البول لا مزي ولا ودي، أو يا سيدي قل يأخذ حكم النجاسة لو إيه لو أبيت. ثم رقم ألف، هذه مسألة تنبيه، وإن خرج المني، وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتاد. طيب إن خرج المني من غير مخرجه زي البول اللي ذكرنا اللي هو يخرج من غير مخرجه، لو خرج من غير مخرجه أنا عامله معاملة ليه؟ قال وإن خرج من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة، خلاص لا إشكال. طيب قال وإن أفاق ضعباء، وإن أفاق نائم، تنبه أن هذه لها حالتان، هذه لها حالتان، هذه الصورة التي يذكرها لها حالتان. الحالة الأولى قال أو يعني سورة المسألة أولا، وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، رجل كان نائم ها فاستيقظ ويمكن أن يبلغ أو أنه بالغ، خلاص الحالة الأولى أو فوجد بللا. الحالة الأولى فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، إن تحقق أنه مني ها اغتسل فقط، يعني دون غسل ما أصابه، لأن المني طاهر، ولو لم يذكر احتلاما. قال ابن ذهلان فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يجد بللا، وإن وجد لذة لذة الإنزال، يعني وجد وهو نائم لذة الإنزال ولذة الجماع، نظر فلم يجد بللا لا غسل عليه. ده تخريجا ابن زهلان، تخريجا لابن زهلان. طيب يبقى الآن ولو لم يذكر احتلاما، إنسان الحالة الأولى نام فاستيقظ وهو أصلا بالغ أو في مظنة البلوغ فوجد منيا، فهذا ما هو مني طاهر وعليه الاغتسال، الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن لم يتحققه منيا، هو لا يدري هل هذا مني أم ودي أم ماذا، قال فإن سبقه سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبرادة لم يجب غسل. استيقظ فوجد ماء، هل هذا مني؟ هل هذا مزي؟ هل هذا ودي؟ لا أدري، فقد يبس. أنت على حالتين، الحالة الأولى إن كنت داعبت أو قبلت أو تفكرت أو نحو ذلك، فعلت أي شيء من المقدمات التي قد يخرج من الإنسان بسببها مزي فلا غسل عليك، لم يجب، لأنه مش من إيه؟ شيء ليس بمني، وهذا في مظنة أنه إيه؟ مزي أو ودي، يبقى مزي يبقى خلاص اغسل إيه؟ اغسل ذكرك وتوضأ. قال وإلا اغتسل، يعني إن لم يسبق نومه ها ملاعب أو نظر أو فكر اغتسل وجوبا لوجود السبب المقتضي لذلك وهو النوم. تفهمتم هذه أم فيها إشكال؟ هل حد عنده إشكال؟ عندك إشكال فيها؟ طيب يبقى الآن إنسان نام استيقظ وجد بللا ولا يدري هل هو مني أم مزي، فعلى كم حالة؟ على حالتين. الحالة الأولى إن كان داعب أو فكر أو نظر إلى شيء يثير شهوته فنام، فهذا الأصل فيه أنه ليس بمني بل هو مزي. فإن لم يفعل أي شيء من هذه المقدمات واستيقظ فلا يوجد سببها فهو مني، مفهوم؟ ويتخرج على هذا أن الإنسان إن نام واستشعر بلذة شديدة فاستيقظ وهو يعلم أنه يقينا احتلم فلم يجد بللا ولا ها ولا لا مني ولا شيء، هذا في مظنة الايه في مظنة يعني انه حلم وليس به وليس بحقيقة. ثم رقم جيم، هنا احكام الانتقال، يعني انتقال المني في ذكر الانسان. قال وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. انتقل المني بس الانتقال لابد فيه ان يكون بايه بلذة. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنبي. مسألة لا يوجد فيها دليل من كتاب أو سنة أن المني إن حبسه الإنسان في ذكر أو خرج وجد الشهوة وخرج ثم انتهى الإنسان، كان يجامع أو مثلا عياذا بالله كان يستمني عياذا بالله مثلا، فلما فعل هذه الفعلة قارب على الإنزال فامتنع ولكنه وجد اللذة ولم يخرج منه المني، فهذا عليه ليه؟ عليه الغسل، مفهوم؟ أو فكر في شيء ولم يفعل هذه الفعلة، فكر في شيء ومن كثرة تفكيره كاد أن يخرج منه شيء فوجد اللذة ولكن امتنع واستعاذ فشعر بالشهوة ولكن لم يخرج منه، هذا فارق محله، يعني شعر بالمني يجري في مجراه، فهذا ايه؟ فهذا دفق، هذا وجد اللذة فحينها وإن لم يخرج منه فهذه اللذة توجب غسلا، وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد بعد محله فصدق عليه اسم الجنبي ويحصل به البلوغ ونحوه. طيب هذه الفعلة يحدث بها البلوغ ولم يخرج منيا، هل يحدث به البلوغ؟ نعم يحدث به البلوغ طالما استشعر انتقاله. قال ونحوه مما يترتب على خروجه من أحكام تأتي. فإن خرج المني بعده، فإن خرج المني بعد اكتب بشرط وهو عدم وجود اللذة. ها فإن خرج المني بعده يعني وجد بعده يعني بعد الاغتسال، تنبهوا اكتبوها أيضا، بعده يعني بعد ايه؟ بعد هو كاتب هنا بعد غسله لانتقاله. طيب يعني بعد غسله اغتسل ثم بعدما اغتسل، ها أو هو يعني جاء اليبول أو نحو ذلك فخرج منه مني، قال أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، يعني لم يعد ليه هذا الغسل لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. تعليل هذا، تعليل هذا أثر علي بن عباس في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ. ما هو برهان هذه؟ عشان إذا قيل لك ما الدليل على هذا لا يوجد دليل، بل مني خرج ها من مخرجه فلا بد أن يغتسل. لا عندنا، عندك دليل على من كتاب وسنة؟ لا يوجد دليل من كتاب وسنة. انتقلنا إلى أفعال الصحابة، وعلي وابن عباس سئل عن الرجل يخرج منه الشيء بعد الاغتسال مني، ماذا عليه؟ قال يتوضأ. خلاص ظاهر عبارة الأصحاب أن المني إذا خرج بلا شهوة فمعاملته معاملة البول في النقض والنجاسة، وإن خرج بعد غسل، وإن خرج بعد غسل لا للذة فهو مني يتوضأ منه فقط. ظاهره أنه هو مش إيه؟ ظاهر العبارة أنه مش نجس وأنه مني، لكن لا يسلم من إيه؟ لا يسلم من بول حينها. هذه مسألة تراجع، رجعوها رجعوها. هل نص الأصحاب فعلا على أن المن هم أطلقوا حت لما قرأناها يكون نجسا وليس بمزي؟ خلاص حك في هذه نجس، الإنسان اللي يخرج منه إيه؟ مني من غير لذة ده حكمه إيه؟ نجس. لكن الذي يخرج منه مني بعدما حبس في ذكره وقد اغتسل، هل هذا المني نجس أيضا أم أنه يعامل إيه؟ هو ينقض، لكن هل هذا نجس أم يحكم عليه بالمني أم يغلب عليه؟ ماذا دي نقب عليها مسألة إيه؟ نحتاج نص فيها. طيب خلاص يا أخوانا، هذا بالنسبة إلى الناقض الأول وهو خروج المني، وهذا مباحثه، لعلك تلخص هذا في كراس. قال والثاني، قال والثاني واحد تغييب، ثانيا حشفة وصفتها أنها أصلية. تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبر وإن لم يجد حرارة. طيب والثاني تغييب حشفة أصلية، ما الدليل على هذا؟ أن إذا غابت حشفة الإنسان في ذكر امرأته في فرج امرأته أنه ها ينقض الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمجاهدة هي أن إذا، وقال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. تغييب هذه الأولى، حشفة يا رأس الذكر أصلية أو قدرها إن فقدت، يعني إن كان حشفته مقطوع عنده بلاء وعنده إصابة بهذا يبقى قدرها قدر الحشفة، وإن لم ينزل حتى إن لم يمني فحينها وجب الغسل. في فرج أصلي خرج قبل المشكل أو الزائد، قبل المشكل أو الزائد قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة، يعني من الفرج أو من الإيه من الفرج. فالإنسان عياذا بالله حتى من جامع في الدبر عياذا بالله ذكر أو أنثى أو أي شيء يجب عليه ليه؟ يجب عليه الغسل. طيب فإن أولج الخنس المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، هذه الأولى. خنس مشكل لا ندري هل هو إيه ذكر أميه أم أنسى، لا ندري ذكره هذا هو الأصلي أم هو زائد، فإذا كان زائد وأولجه في أنسى هل يجب عليه الغسل؟ مثله مثل وضع إصبعه في فرج امرأة هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، لأن المسألة منوطة بفرج الإنسان وهذا فرج ليس بأصل. كذلك إذا حكمنا على الخنسة بأنها ذكر ووطئها رجل في إيه؟ في فرجها وهو ليس بأصلي، مثله كأنه جامع امرأته في فخذها مثلا، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، مفهوم يا أخوانا؟ فهذا يعني تلخيص الخنس المشكل، افهم كلامه. فإن أولج الخنس المشكل وحشفته في فرج أصلي ولم ينزل، هذه الأولى، أو أولج طبعا لم ينزل، إذا أمن في كل هذا خلاص يبقى الحكم المني، أو أولج غير الخنس ذكره في قبل الخنس فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، لأن اشترطنا في الإيلاج أن يكون في فرج أصلي وهذا ليس بفرج أصلي. لكن الخنس التي ميزت ها لها أحكامها، خلاص الأنس التي ميزت لها أحكامها، لكن المشكل هي الحديث عليها الآن. وإن غسل إذا مس الختان الختان، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، لأن مقصد المس في الحديث ليس المس فقط وإنما هو الإيلاج، فالحنابلة يفسرون المس إذا مس الختان الختان يعني حدث إيه؟ حدث إيلاج، والختان مقصود رأس ذكر حشفة الرجل ها، والقطع التي يعني تقطع عند المرأة، ومقصود به هو يحدث هذا إذا وقع الإيلاج، إذا وقع إيلاجا. قال ولا بإيلاج بعض الحشفة، هذا ليه هذا المذهب، إذا جامع الإنسان يعني امرأته فأدخل بعض الحشفة فحينها لا نقول أن هذا إيه؟ أن هذا عليه الغسل. طبعا الأجود أن لا يفعل هذا الإنسان بل يغتسل، إن فعل منه إن حدث منه هذا خروجا من هذا الخلاف، لكن المذهب على ما سمعت، لأن الأصل والنص جاء بالإيلاج وهو حقيقة لتغييب كل الحشفة فتوقفنا عليه. وقوله بعد ذلك ولو كان الفرج، طيب بالنسبة يعني مسألة بالنسبة إلى الواقي الذكري، طبعا الحنابلة يقولون إيه، وإن لم يجد حرارة يعني في فرج أصل قبل أن كان أضوء، وإن لم يجد حرارة أي من الإيه من الفرج طالما وقعت الإيه الشيء، المذهب إذا جامع بالواقي بعد الإيه يجب الغسل، هذا تخريجا في الايه في المذهب، لان العبره بوجود حراره الفرج وهي موجوده بالواقي الذي هو ايه هو في عصرنا، نحن نتحدث على واقي في عصرنا، وهذا يجد الانسان منه الايه يجد الانسان منه حراره الفرج ويشعر به، ولهذا ليس مثله مثل الايه مثل الخرقة ونحو ذلك، لأن الحنفية وغيرهم تحدثوا إن جامعها بخرقة ونحو ذلك، وكان ده من تخريجاتهم الطيبة، تنبه لأنه حدث بعد ذلك ما هو أرق من هذا، فكانوا يقولون لا يجب إيه؟ لا يجب الغسل. ومن الفقهاء من قال إن وجد حرارة الفرج ونص عليها، إن وجد حرارة الفرج واستشعر بها ها يجب وإلا فلا، فنحن نتحدث لنا عن شيء واقع في عصرنا لا شأن لنا بما سلف. الواقع الذكري في عصرنا يجب الإنسان أن يغتسل إيه منه وإن لم يمني. قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه، كل هذا يجب ليه؟ يجب الغسل لعموم قوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم الثالث من النواقض إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد، وفي بعض النسخ ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه يعني الغسل. تعليله لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وطبعا هذا حسنه أيضا وصححه ابن السكن، ممن صح هذا الحديث ابن السكن، ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه. طيب يبقى الآن إسلام الكافر إذا أسلم الكافر أو تاب المرتد يغتسل. الناس اللي بيسبون دين الله هذا يذهب بيتي فيغتسل وينتقل إيه؟ وينتقل الشهادة، لأنه أتى ردة عياذا بالله، وهكذا كل من يفعل ردة. فالإسلام الكافر، طب كافر أصلي أو مرتد، حتى الكافر ها يعمل إيه؟ إذا أسلم ينطق الشهادة ثم يذهب فيغتسل، ألقى عنك شعر الكفر واغتسل، وحديث قيس بن عاصم يصححه الحنابلة. بعض الناس يقول ليس في هذا إيه نص ونحو ذلك، هذا عمل الناس وعمل الفقهاء على هذا، أن من أسلم يأمرونه بالإيه؟ بالغسل، وهذا يكفينا. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه، يعني إن كانت نجسة يجب، يستحب له إلقاء الشعر، وألقي عنك شعر الغسل وشعر الكفر وإيه؟ واغتسل. ما حدش يقول هنا طيب أنتوا حكمتوا هنا بالسنية وهنا بالوجوب ليه؟ دلالة الاقتران هذه دلالة إيه؟ ضعيفة أصلا. يعني إذا قلت دلالة الاقتران تقتضي أن الغسل مسنون، فليه أن الشعر حلاقة الشعر مسنونة فالغسل مسنون، أقول دلالة الاقتران هذه إيه؟ لا قيمة لها عند كثير من الفقهاء وبخص الحنابلة. والرابع موت، موت غير شهيد معركة ومقتول ظلمة. يبقى الموت خلاص يوجب الغسل، لابد. قال النبي اغسلنها، حديث ابنته صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها، أمر بالغسل، وأجمع الناس على هذا، إلا استثني من هذا شهيد المعركة، حرب دارت بين إيه؟ بين المسلمين وبين الكفار وحروب، وإلا مقتول ظلما، ده المذهب، قتل ظلما كما في أعصارنا هؤلاء الذين يقتلون ظلما في الشوارع، هذا قتل ظلما فماذا يفعل؟ شيء يقول حق فقتل ظلما فماذا؟ لا تغسله، يدفن بإيه؟ يدفن بثيابه، يدفن بحاله ودمائه، لأنه يحتسب عند الله تبارك وتعالى أن يكون هذا شهيدا، وإن لم يكن شهيد إيه؟ شهيد معركة، إن لم يكن شهيد معركة. لا، هذا شيء آخر، لابد أن يكون سمى ظالم طاغية يفعل شيء بالمسلمين فقتلهم، أما مثل هذه الشجارات التي تحدث فالمسلمون يعملون بالغسل يغسلون، ولا أعلم أحد يعني دار بين فلان وفلان مقتله، والقصص معروف الذي اختص منه صاحبه يغسل ويصلى عليه وإيه؟ وليس هذا بابه. طيب، قال والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل منهما، ده إجماعا، ولقوله اغتسلي وصلي للمستحاضة، اغتسلي بعد فوات بعد انتهاء الحيض، وصلي ثم توضئي لكل صلاة من فعلها، قاله في المغني، يعني وجوب الغسل يعني لا خلاف فيه من الحيض والنفاس، فيجب بالخروج والانقطاع شرط، افهموا هذه، فيجب بالخروج أي أن الغسل يجب بخروج الحيض والإيه؟ والنفاس. إيه موجب الغسل؟ الخروج. شرط الغسل انقطاع الدماء وانقطاع الدماء من الحيض والنفاس، يعني أي أن شرط صحة الغسل انقطاعه، ويستثنى من هذا شيء واحد، من ماتت وهي حائض أو نفساء فتغسل وهي حائض إيه؟ أيضا. قال لا أي لا غسل يجب فيه، تنبهوا لطريقة الحنابلة، مرت هذه معنا قبل ذلك، شايف في البداية يقول إيه؟ قال خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما، يبقى خلاص خلاف الحكم إيه؟ الأول. وهنا يقول أيضا نفس إيه؟ نفس الطريقة، قال لا ولادة عارية عن دم، يبقى هنا لا غسل يجب في ولادة عارية عن دم، ولدت ولم يهبط عليها أي دم أي دماء، خلاص لو تصورنا وجود إيه؟ وجود هذا، هل نفست هذه المرأة؟ لا، لم تنفس هذه المرأة. قال فلا غسل بها، خلاص لا غسل بالولادة العارية عن الدم، والولد طاهر. قال والولد طاهر، خلنا الأخ، والولد طاهر فلا يجب أن نغسله إذا خرج، لكن الولد الذي لوث بماء إيه؟ بدماء النفاس، لأن الدماء اللي عليه دماء نفاس في غالب الأمر، إن لم يخرج من بطن أمه كما يشقون النساء اليوم، فإيه؟ لا، هذا إيه؟ هذا ممكن يكون دماء آخر، لكن الأصل إذا خرج عليه دماء فهو دماء نفاس فيغسل، يغسل من عليه. قال ومن لزمه خروج الطفل من المرأة الولادة حال الولادة، خرج بلا دم ولم يهبط عليها دماء، فماذا؟ نعم، فيجب الخروج يعني الغسل على المرأة يجب إذا خرج منها دم حيض أو نفاس، والانقطاع شرط، يعني أن شرط صحة الغسل أن ينقطع دم الحيض أو النفاس، هذا مقصود. لكن دخلنا على شيء آخر الآن، لا ولادة عارية عن دماء، مفهوم؟ طيب نعم. سبب يجب بخروج الدماء، سبب مش قضيتي في السبب، هو سبب أم لا، أنا قضيتي ما حكمه، حكم الغسل يجب، خلاص يجب بخروج. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه: واحد الصلاة، ثانيا الطواف. الصلاة خلاص دي إجماعا لا خلاف فيها، أن الإنسان إذا عليه موجب من موجبات الغسل هل يجوز أن يصلي؟ قال والطواف، الطواف بالبيت صلاة، صحيح أم لا؟ الحديث لا يثبت مرفوع، لكن هو قول من؟ ابن عباس، وثابت صحيح عن ابن عباس، صححه النووي في المجموع، وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر، ثلاثة من الأئمة صححوا هذا الموقوف على ابن عباس. ومس مصحف، سبق الكلام صحيح أم لا؟ سبق الكلام على مس المصحف وبرهنا عليه وتكلمنا، كذلك فالغسل طبعا أقبح صحيح في المس. وقراءة القرآن، يعني لا يجوز للإنسان أن يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهو جنب، يحرم عليه هذا. قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم، أغلب العلماء على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن. وقال ابن تيمية فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. دليلهم أمور، هل عندهم أدلة أم قالوا هذا الرأي هكذا من عقولهم؟ لا، عندهم أدلة، لأن لا يقولون شيء إلا بدليل من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قياس أو غيره أو إجماع أو غيره. دليلهم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ده حديث من حديث علي، حديث علي. ما دليل الأئمة الثلاثة خرج أحمد على أن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن؟ ودليل السلف، دليلهم قول علي ولم يكن يحجبه يعني النبي عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث عد معي صححه البغوي في شرح السنة، وحسنه ابن حجر في فتح الباري، وكذلك الشيخ ابن عثيمين من عصرنا في شرحه على صحيح البخاري، في شرحه تعليقاته على صحيح البخاري اسمعوه تجد أنه صحح الحديث، حسنه هناك. لكن الإمام أحمد يضاعف هذا الحديث لا يثبته، الإمام أحمد يضاعف هذا الحديث ولا يثبته، ليس هذا دليله في المسألة. وكما قال أبو سليمان الخطابي ونقل هذا عن أحمد، وابن عبد الهادي نقل هذا في المحرر. كذا استغربه من المتقدمين ولم يقبله شعبة، وأظن أن هذا ليس بدليل الشافعي، كان يعني هذه أدلة الشافعية، لكن الشافعي قال إيه؟ قال أهل الحديث لا يثبتونه، أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث. لكن دليل أحمد الصحابة، دليل أحمد الصحابة، فعندنا عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وسلمان، خمسة من الصحابة. قال عمر وقد أمرنا باتباع سنة عمر، صحيح؟ عليكم بسنتي وسنة خلفاء. طيب قال عمر لا يقرأ الجنب القرآن، لا يقرأ الجنب القرآن. هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، وقد صحح هذا الأثر الإمام البيهقي وابن كثير وابن حجر، هؤلاء أئمة صححوا هذا الأثر. اكتب صححه البيهقي وابن كثير وابن حجر. هذا قول عمر. قول علي: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم الجنابة، اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم الجنابة، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرف ولا إيه؟ ولا حرف. هذا في سنن الدارقطني، وصححه الإمام الدارقطني فقال صحيح عن علي. وعندنا كلام ابن مسعود، لا نريد أن نطيل عليكم، موجود في مصنف ابن أبي شيب، وكلام ابن عمر موجود في الموطأ، لكن من رواية محمد بن الحسن نراجعها، لا نقول رواية يحيى اللي بنقرأها، لا، رواية محمد ابن الحسن موجود في أثر ابن عمر. سلمان هذا مذكور في شرح معاني الآثار للطحاوي، موجود هناك. كل هؤلاء على أن الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن، لكن لا نحجر واسع، فيها خلاف أيضا بين الصحابة. لكن ابن عباس، كان ابن عباس كما في الأوسط لابن المنذر، كان ابن عباس يقرأ ورده وهو جنب، كان ابن عباس يقرأ ورده وهو جنب، في خلاف، فسلم لي بالخلاف، إن أنا لو قلت هذا لا يجوز سلم لي، ولا يجوز ماشي، لكن معك من الأمة ثلاثة ماشي عشان نتفهم، لكن أغلب الناس على تعظيم القرآن كويس، وهو مذهب الظاهرية. وقد علمتم قبل قليل في الدرس الآخر أن الظاهرية أغلب الناس على أن خلافهم غير معتبر أصلا. يأتي ويقول: لا، أنا أعمل بظاهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ويدخل في هذا الذكر والقرآن من الذكر، صحيح؟ أقول لك هذا حديث عام مخصوص، وأنت من تقول أنه مخصوص، أقول لك سوف أدخل الخلاء وأقرأ القرآن، أتقول لا، هذا الحديث عام لكن نخصه بأن النبي كان صح؟ فكذلك هنا، هل يجوز لنا أن نخصص، وده مثال طيب، هل يجوز لنا أن نخصص السنة عموم السنة بأفعال الصحابة؟ على مذهبين، على مذهبين، فالخلاف هنا أيضا له دخل أصولي، على مذهبين. المذهب الأول جواز التخصيص، وهو قول أكثر الحنابلة، وهو قول الحنفية وبعض الشافعية، الشيرازي ابن السمعاني ابن عبد الشكور يقولون بهذا، نخصص العام السنة بماذا؟ بأقوال الصحابة، كويس؟ ولا يجوز التخصيص، هذا مذهب الشافعية والمالكية، مجمل مذهب الشافعية لا، وكذلك المالكية لا، نخصص السنة بأفعال الصحابة لا، كويس؟ مسألة فيها خلاف أيضا أم لا؟ فيها خلاف. من بالله عليكم إذا بحث هذه المسألة نظر إلى كل هذه الجهات، نظر إلى أقوال الصحابة التي قيلت فيها، نظر إلى المبحث الأصولي الذي هو تخصيص الإيه؟ تخصيص عام القرآن إلى آخره، من يبحث بدقة في هذه الإيه؟ في هذه المسائل؟ فالإنسان حتى يبحث مسألة لابد أن ينظر نظرة شمولية جيدة طيبة حتى يتوصل إلى الحق، وينظر من قال بهذا القول إلى آخره. وعليه فالمذهب من القوة بمكان، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب. ثم بعد ذلك خرجوا على هذا الخلاف أشياء، ما هو القرآن الذي لا يمنع، الذي يمنع؟ هل آية؟ هل ألف لام ميم؟ هل إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقصدت ما في سورة النمل يبقى أنا كده قرأت آية؟ أم إذا قلت الحمد لله رب العالمين وأقصد بها، لا أقصد القرآن إنما أقصد إيه؟ هذه مسائل مش محتاجين نخرجها أم لا؟ محتاجين نتكلم عليها ونعلم مذاهب الناس فيه. قال: أي قراءة آية فصاعدا، لأن هذا هو الإيه الغالب. قرأت، لو قلت الرحمن، قرأت القرآن ولا قرأت آية؟ قل، لا ده انت كده قرأت القرآن، قول يا أخي قل هو الله أحد عشان تبقى قرأت إيه، لكن قل، قلت كده شايف، فلا تسمى عند الناس في الغالب أن هذا قرأ القرآن، وإن كانت قل إيه قرآن. لكن لا يسمى هذا عند ناس قارئ، هذا ما قرأش، فلهذا قالوا آية، ده تعليله. قال وله قول ألف، وله قول ما وافق قرآنا، يقول الحمد لله رب العالمين، ماشي، أي شيء يوافق بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في القرآن، ها ماشي. طيب قال إن لم يقصده، يعني إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقصد أن هذه من النمل، لا، الحمد لله رب العالمين وقصد أن الفاتحة، لا، كبسملة والحمدلة. قال ونحوهما كالذكر. وله باء تهجيه، هذه باء جيم، والتفكر فيه، يجلس كده بيتفكر في سورة البقرة بيقرأها هو بس في ذهنه. وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، يعني يقرأ، يحرك الشفتين، هو يقرأ القرآن الآن يحركها لكن لم تظهر الحروف فيها فيسمى قارئا، لأن الإنسان إذا ظهرت الحروف وهو في صلاته فهذا هو الإيه؟ هذا هو القارئ. فإن لم تظهر الحروف والإنسان وهو في صلاته عامل كده قافل بقه، أنت لم تقرأ شيء أصلا في صلاتك. قال ها وقراءة بعض آيات ما لم تطل، ما تجيبش آية الدين وتقول لي أنا بقرأ، تقرأ نصف صفحة وتقول أنا قرأ بعض آية يجوز، لا. قال ولا يمنع من قراءته ألف متنجس الفم، إنسان فمه نجس، إزاي حدث ده؟ حاجة شرب خمر، وضع في فيه خمر، حدث ما حدث، الشاهد هل يجوز؟ لا، نعم يجوز. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، ما يجيش واحد نصراني يخرجنا على التلفزيون ولا يجي لك هنا يفضل لك وقال الله يا مريم، مش أنت لا شأن لك بمريم عندنا، أنت خليك في إيه؟ في إنجيلك، لا تقرأ أنت القرآن، يمنع، لا يجوز لمثلك أن يقرأ، ليه؟ أن يقرأ القرآن، مفهوم يا أخوانا؟ قال ولو رجي إسلامه، لا، إذا أسلم يقرأ لأنه نجس، إنسان جنب نجس حسا يعني. قال ويعبر المسجد، تنبهوا إلى أحكام الجنب في المساجد، لأن الإخوة تعتكف أحيانا في المسجد وقد يجنب الإنسان ونحو ذلك. قال ويعبر، وأيضا الأئمة الذين يبيتون في المساجد، مسكنهم في المسجد نفسه أيضا يحذر ويتعلم هذه الأحكام. ويعبر المسجد، ويعبر المسجد، رخص فيه العبور، العبور يعبر يعني ايه، واحد جنب بره فدخل المسجد ها وخرج، ياخذ ميه وخرج، عبر هكذا او خرج من باب الى باب، ها، لا يمنع، رخص فيه ابن مسعود وابن عباس. قال عبد الله بن زيد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، يمشون يعني يعبر، ها هنا يذهب الى شيء وهو جنب. ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح، يعني حتى إذا كان لغير حاجة ماشي، وهذا هو المذهب. كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، يعني لو كان طريق قصير فدي حاجة تجعل الإنسان يعبر وهو جنب. وكره أحمد اتخاذه طريقا، ومصلى العيد مسجدون، ده المذهب يا اخوانا، مصلى العيد ايه له احكام المساجد، خذها هناك وضعها فيه. ولا مصلى الجنائز، لا مصلى الجنائز، فمصلى الجنازه تقول فين مصلى الجنازه، ده خلاص درس عندنا خلاص، لكن في المملكه فيه حتى الان مكان خارج المسجد بره يصلى فيه الايه على الجنازه، لا يصلي فيه الناس الا في يوم الجمعه اذا ضاق المسجد، فهذا المكان ده سنة، تخلي فيه مكان يعني باب المسجد ثم تدخل مكان ماشي مثل مسجدنا هذا، ثم بعد ذلك باب آخر في هذا الممر تدخل فيه على المسجد، فكانت إذا جاءت الجنازة توضع في هذا المكان ولا يدخل بها إلى ليه؟ إلى المسجد فيصلى فيه. طيب هذا مصلى، لا ده مصلى الجنائز، يبقى ده إيه؟ ده ليس بمسجد خلاص. ولا يجوز أن يلبس فيه، يعني في المسجد، من عليه غسل، من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبس. قال عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء للصلاة، وهذا صححه برهان الدين بن مفلح، وكذلك صححه العظيم أبادي في غاية المقصود، أثر صحيح. يبقى الإنسان اللي يجلس في المسجد وهو معتكف والزحام شديد في الحمامات لا يستطيع أن يغتسل الآن غير بعد ساعة أو ساعتين، يتوضأ ويجلس ولا يجلس جنب، إمام المسجد يبات فنام ساعة بعد العشاء فاحتلم ولا يريد أن يغتسل الآن للبرد، يغتسل فجرا يقوم فيتوضأ وينام، مفهوم؟ لا يجلس في المسجد وهو بهذه الصورة. قال ويمنع منه مجنون، يمنع من المسجد ومن العبور منه مجنون حتى لا يأتي الناس بليه، الآن يأتون بالمجانين ويصلون. حتى إني والله مرة من المرات صليت الفجر وكنت شبه نائم يعني وأنا أصلي، فصليت كبرت وبعد الصلاة أنهيت فوجدت الذي صلى بنا رجل مجنون، ولكن هو يعني ما شاء الله مبارك فيحفظ القرآن، فنظرت إليه فإذ به لا يدري يمينه من شماله. فأنا لا يعني هذه المرات القليلة اللي إيه فعلا قد تصلي وراء مجنون، تقول أين المجنون لأن نصلي وراء، لا والله قد تصلي وراء مجنون، وجدت فعلا رجل غير عاقل يصدق عليه حد الجنون فصلى بالناس لأنه كان قاعد في المسجد على طول فحفظ كثير من القرآن، وأبوه رجل صالح فيحفظه القرآن، لا يدري لا يعرف كتابه ولا قرأ ولا أي شيء لكن حافظ القرآن، ورأيتم أكيد مثل هؤلاء يعني لا يعي شيء ولكن، فدخل فصلى بالناس لكونه قارئا جيدا. هل هذا تصح الصلاة وراءه؟ لا يصح طبعا الصلاة وراءه. ويمنع منه مجنون، ده المجنون أصلا لا يدخل ليه المسجد، إذا كان يزعر على الناس فلا يجوز طبعا، يعني يخيل الناس يظل هو واقف بجوارك ينظر إليك وينظر إلى هذا ويهبط ويصعد يشتتك عن إيه؟ عن صلاتك، فطبعا هذه مفسدة. ثم لا يوجد مصلحة من إحضاره، أي مصلحة؟ هل هيتعلم شيء؟ الغرض من قدوم المسجد أن يتعلم الناس إيه؟ الصلاة والصبيان ونحو ذلك. كذلك وسكران يدخل عندنا ليه ده؟ قال ومن عليه نجاسة تتعدى، يعني رجل أعزكم الله يسلك البلوع ونحو ذلك أو يعمل سباك فتلوث، فحينها النجاسة تتعدى، إذا وقفت بجواره وسجدنا فمسسته تنجس، لا يجوز أن يدخل إليه المسجد. قال ويباح يعني بالمسجد وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، يعني إذا كان بقى نتوضأ ونبهدل المسجد فهذا لا يجوز، وهذا تراه في الحرم، هذا تراه في الحرم أقصد الوضوء لا الاغتسال، فيغتسل الناس عند من ماء زمزم حتى لا يذهب خارج الايه خارج المسجد الحرام للوضوء، فيأتي بماء زمزم ها ويظل يتوضأ به ويقول لك يجوز ها يجوز الوضوء بماء زمزم يرفع به الحدث لكن نغتسل به لا لا أحله لجن، مشهورة دي. لكن طبعا تأتي فتعبر من المطاف فتدخل إلى الصفا والمروة لعل الناس تسقط وهي ماشية، يسقط الناس الكبار وغيره، حتى أنت إن لم تتمسك تسقط لكثرة المياه الموضوع على الأرض، ولا يمتنع الناس عن هذا، هذا لا يجوز لأن هذا يؤذي الناس. وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، إذا كان الماء بالمسجد جاز للجنب دخوله بلا تيمم، يعني مش يتيمم ويدخل، لا يدخل يتوضأ أو يغتسل طالما الماء هناك. وإن أراد اللبس فيه للاغتسال تيمم، إذا أراد طيب هيجلس شوية في المسجد حتى ينفض الناس من على الحمامات فيغتسل خلاص يتيمم، لأن ما فيش مياه ولا يجد مياه الآن إلا بالداخل والداخل مختص بالناس وهيجلس هنا تيمم لا إشكال. قال وإن أراد اللبس فيه الاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج اللبس جاز بلا تيمم. طب تعذر الماء ولا يستطيع أن يتيمم واحتاج أن يجلس في الماء خلاص لا إشكال اجلس ولا إشكال. قال ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره، من غسل ميتا فليغتسل. وفي الموطأ أن أسماء غسلت أبا بكر ثم سألت من يحضرها من المهاجرين هل عليها غسل؟ قالوا لا، قالوا لا. قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد الاستحباب، وجمهور العلماء من المالكية وغيرهم على هذا ماشي. قال ثم قال بعد ذلك أو أفاق من جنون، طيب قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى، وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. طيب يبقى الآن يا أخواني، الإنسان الذي أفاق من جنون أو إغماء لم يجد في نفسه جنابة، فماذا؟ خلاص يستحب له أن يغتسل ويتيمم للكل، يعني كل ما أوجب غسلا وفقد الماء تيمم. ولما يسن له وضوء لعذر مثل الأذان أو القراءة قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، صح ولا لا؟ وقال كرهت أن أذكر الله على إيه؟ على غير طهر أو إلا على طهر. يبقى ده مشروع في السنة ولا احنا بنألف؟ ها مشروع ده ولا مش مشروع؟ إنسان هيقرأ قرآن وهو محدث، هل يسن ليه؟ ما فيش مية الآن، مش لاقي مية أو في الطريق أو غيره، هل يسن له اللي هو يهبط على الأرض فيضرب ويمسح ويغسل إيه؟ ويمسح يده وخلاص، وبعدين يأتي بمنديل فيمسح ما أصاب وجهه ويقرأ قرآن؟ ها يجوز له أم لا؟ يجوز، لا إشكال إن كان لا يمس القرآن طبعا، لكن هيقرأ من تليفونه أو أي شيء أو يقرأ إلى آخره، ها يجوز. يعني مش بدعة ده اللي احنا بنقوله، ده هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له السلام عليكم فلم يرد، تيمم ثم إيه؟ ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو فعلتها الآن لقالوا أنت مبتدع، متمذهب مبتدع. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الإشكال؟ فعلها النبي، هي مش مشتهرة عند فقهاء زمانين، لكن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن ليه؟ السنن الغائبة، لكن لا يتكلف الإنسان فعلها، وإنما يفعلها إذا احتاج إليها يفعلها، لا إشكال. قال نعم، الأثر هذا ثابت، لا أذكر تخريجه لأنك مشهور، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، مشهور. اللي هي زيادة ثابتة، ها لا الحديث ثابت، فضرب بيديه بكلتا يديه الحائط وتيمم ثم أجاب، الحديث ثابت وراجعه. طيب قال ويتيمم لكل، خلاص. وصفة الغسل، الآن نمر مرور سريع على صفة الغسل وتعلمونه جميعا. قال وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، يجوز له إيه؟ نية استباحة الصلاة. قال ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، أو نقول ابتداء كمان لو إيه؟ يعني تخرج عن إيه؟ على الخلاف هناك. ويغسل يده ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد ورفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوسه من أذى، ويتوضأ كاملا، ويحسي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، يعني يأتي بقبضات من الماء فيضعها على إيه؟ على رأسه، أو ما يقوم مقامه الآن من الرش ونحوه، أي يروي في كل مرة أصول شعره. لحديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه نعم، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود اللحاجة وباطن شعره وينقضه لحي. طيب ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا، ما ينفعش تجيب مية ها وتسقط الماء من يدك وتفضل تمسح هكذا، هذا ليس بغسل، هذا ايه؟ هذا مسح، وانما الغسل جريان الماء على الايه؟ على العضو. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة، يعني الذي يغسل من فرج المرأة إذا قعدت لحاجتها فظهر منها ما ظهر، هذا لا حكم الظاهر فيغسل. قال وباطن شعر، يعني باطن الشعر لابد أن يغسل، وتنقضه لحيض، هذه رواية، يعني الحائض تنقض شعرها، والتي تغتسل للجنابة لا تنقض شعرها، ما تفكش ضوافرها، ممكن تتركها كده وتهبط عليها الماء وقضي الأمر، كويس. وعندنا أنه لا تنقضه، هذا قول آخر لكثير من الفقهاء، بل يكفي غسل الظاهر فقط، هذه رواية عندنا. ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن، ده مسنون، ويتيقن وصول الماء إلى مغوابينه، يعني مواضع إغلاق الجلد في جسد الإنسان، إنسان ثمين فالجلد تحت في الجلد يتلوى عليه، أو عنده مواضع مغلقة في قدمه مثلا التصاق أو نحو ذلك، ها يوصل كل هذا إليه الماء وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه، يعني دواخل دواخل أذنيه، وتحت حلقه أيضا، تحت الحلقة هنا حتى تصل المياه، لأنك إن تركت الماء تهبط عليك لعلها لا تصيب حلقك. قال وإبطيه أيضا، لأنك لو تركت الماء هكذا تسقط لا تصل إلى إبطيك. قال وعمق سرته أيضا، وبين أليتيه، وطي ركبتيه. كل هذه يعني مقصود الأشياء التي في مظنة عدم وصول الماء إليها أنك تتبعها في جسدك. قال ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهارته في وضوئه ونحو ذلك. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، دعا لحديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين وانتقل إلى مكان آخر. ويكفي الظن في الإسباغ، وطبعا بعض الناس قال إنما هذا يسن إذا كان الإنسان يغتسل على ماء ثابتة، يعني الذي هبط منك ثبت، لكن إذا كان يجري في بلاط وما هو كما هو الحال عندنا الآن فلا ينتقل الإنسان، وإن انتقل سنة يعني بغرض إصابة السنة لا بأس، هذا جيد. قال ويكفي الظن في الإسباغ. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. إذا كنت بتغتسل بقى وعليك الساعة بتاعتك مسكة عليك حركها، إذا كنت لابس خاتم أو نحو ذلك حرك كل هذا، النساء بالأخص. والغسل المجزئ أي الكافي. طيب أنا متعجل أريد أن أغتسل غسل سريع جدا، ماذا أفعل؟ قال أن ينوي كما تقدم ويسمي، فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، يعني ما تحت حشفة الأقلف. أقلف رجل لسه ما اختتنش، ها فعنده الجلد موضوع على 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 حشفته، فإن استطاع شمرها، يعني إيه شمرها؟ يعني فتحها وإدخال الماء فيها فيخرج ما كان ملوثا فعل، وإلا فلا. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ما صورة هذا؟ قال العنقري لو كان على بدنه نجاسة ارتفع حدثه ولو لم تزل. قال وهذا بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجاسة بالنجس والطاهر، صح؟ هو احنا الآن لو كان على يدك نجاسة فمرت الماء عليها فلما دخلت على طرفها تنجست، فلما خرجت منها خرجت نجسة، الماء اللي خرجت دي نجسة، لكن الماء من أولها إلى آخرها طهرت هذا المكان، يعني مرت على الجلد وهو وهو نجس مرت عليه، فرفعت الجنابة ولم ترفع النجاسة، فرفعت الجنابة ولم ترفع ليه النجاسة. تنبهتم إلى هذا؟ تنبهتم إلى هذا. طيب لكن من قال إن انتقالها هذا وإذا تأثرت حل انتقال ها تتنجس، لا يبقى مش هيرفع حدثها، وهذا يعني لم يقله أحد. لا احنا بنتحدث على نجاسة لم تحيل بين البشرة، إذا كانت صلبة ثخينة تحيل بين البشرة وبين هذه، لا نتحدث عليه، نتحدث على نجاسة اختلطت بالجسد فتمر عليه، لأن الإنسان لو على جسده مثلا بعض الدهون والأشياء فمرت الماء عليه فهذا ليس بإيه؟ ليس بشيء، طالما ليس بعازل. وإلا لو كان الإنسان على شعره كريمات ونحوه ومسح وموجود الإيه؟ الكريم، لا. لكن إذا كان في عازل جرمي، يعني شيء ظاهر يحول بين الجسد وبين الإيه؟ وبينه كطبقات الإيه؟ البياض مثلا التي تسقط على الماء، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، تنبهوا. طيب ويستحب، قال ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، لأنه يغير رائحته، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، يعني تضع طيب في قطنة وتمر به على موضع الأذى، فإن لم تجد فطيبا قال النبي لأسماء وخذي فرصة ممسكة فتطهري بها. ف فرصة، لا نقول فرصة. الإمام ابن الأثير ضبطها في إيه؟ ضبطها في الغريب فرصة وليس فرصة، هذا وهي القطعة من صوف أو قطن، نعم بكسر الفاء فرصة، فهي قطعة من الصوف فيها إيه؟ فيها طيب، تطيب المرأة موضع الإيه؟ موضع الدم، فإن لم تجد فطينا ليقطع الرائحة، يعني تأتي بشيء، طبعا هذا قديما خلاص ما عندنا الشيء ده، لو في أي عندنا الإيه؟ المعطرات وهذه الأشياء كثيرة جدا، يعني لا حاجة لنا بهذا. ويتوضأ بمد، طيب مقدار المياه التي يستخدمها الإنسان، ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وسلس عراقي ورطل، وأوقيتان وسبعا، أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، أو أوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويشرح لأهل عصره بمقادير أهل أهل عصر. والمد عندنا ها كالمد إيه؟ إيه؟ ملء كف الرجل، كفي الرجل المعتدل، صح كده؟ والصاع كم مد؟ أربعة أمداد. هذا كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بهذا. ويحرم ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. يكره الإنسان، يكره ما نفعله، يعني باختصار شديد يكره ما إيه؟ نفعله، هذا السيل الجرار الذي يهبط على رأسك وأنت واقف ها، وأنت فرح ها فخور بهذه المياه. ويغسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، يعني يكره للإنسان في الإقناع قل بأس، في الإقناع قل إيه؟ قل بأس أن يغتسل عريان في مكان خالي، لا إشكال، لا يكره. وطبعا ممكن نستدل عليه بأثر موسى، صحيح؟ قال: فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ. والإسباغ تعميم العضو، ما معنى الإسباغ؟ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، يبقى يجري الماء ولا يكون الإنسان يمسح هكذا. قال: أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها، دقيقة ونؤذن، ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. هتقول لي ترتيب، صح؟ مش احنا دلوقتي لابد ان نرتب بين الايه؟ بين الاعضاء في الوضوء. طب اغتسلت من الاسفل الى الاعلى، ها يجزي ان انا اصلي بهذا الغسل؟ يجزي، فليشترط هنا موالاه. ويسن لجنب ولو انسى وحائض ونفساء قطع دمها امور، رقم معي: واحد، غسل فرجه لأذى لإزالة ما عليه من الأذى، ثانيا والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رخص صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. هم يصححون هذا وهو حديث ضعيف يعمل به في إيه؟ في مثل هذا. ونوم لقول عائشة كان رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث، ونوم لقول عائشة كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط، هذا يكره إذا تركه الإنسان جنب، ينام جنب لا يكره. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، هذا الرابع لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام، اللي هو الحمامات العامة اللي يروح الناس يغسل إيه؟ يتجردون من ثيابهم ويغتسلون، الساونة اللي بتسمى ساونة عندنا الآن. وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، لما فيه من الفساد في عصره. ولرجل دخوله، يعني الحمام، بسترة مع أمن الوقوع فيه محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر إلا إذا كان لها عذر فيه، إلا تريد أن تغتسل ولا تجد مكانا. وأما الرجل يخرج إن يدخل الحمامات إذا آمن على نفسه. لعلك تؤذن يا أبو عبد الرحمن. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.